بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى سورة هود عليه الصلاة والسلام.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم وأمثالهم إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
ففي ذلك إشارة إلى الاعتبار بالقرى التي أخذها الله سبحانه وتعالى عقوبة لها، ليكون في ذلك أكبر رادع لهؤلاء المشركين حتى لا يعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما عارضت الأمم أنبياءها، فإن العقوبة من الله سبحانه وتعالى واحدة، وإن كان الله عز وجل له الحكمة البالغة في أنه لم يهلك هذه أو هؤلاء إهلاكا عاما، وذلك لما يعلمه الله سبحانه وتعالى عنهم من أنه سيكون منهم من آمن ومنهم من يسلم ومنهم من يرفع لواء الجهاد. فلو أن الله عز وجل أهلكهم في أول الأمر، لكن الله له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، فخرج منهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتدت وطأة هؤلاء وترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة وذهب إلى الطائف، ثم أيضا طرده أهل الطائف وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو كذلك نزل عليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال، لو شئت فأمرته أن يطبق عليهم الأخشبين لا فعل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وكان هذا توفيقا من الله سبحانه وتعالى، وفعلا أخرج الله من أصلاب هؤلاء من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، بل الذين حطموا الأصنام هم هؤلاء الذين لو أطبق ملك الجبال عليهم الأخشبين لهلكوا وباتوا. ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة بالغة ويوفق رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الذي صار جند الإسلام العظيم بعد ذلك؟ هم الذين عبدوا الأصنام. ومن الذي حطم الأصنام؟ هم الذين عبدوا الأصنام. ولهذا فإن الإنسان ولا سيما الداعية إلى الله عز وجل ما عليه إلا أن يسلك الأسباب الشرعية، ما عليه من النتائج، لأنها ليست في يده لا تكليفا وشرعا ولا قدرا، لا يملك أن يغير في قلوب الناس ولا هو داخل في حد التكليف الشرعي. ولهذا قال تبارك وتعالى: إن عليك إلا البلاغ وما على رسولنا إلا البلاغ. هذه وظيفة الرسل وأتباع الرسل، لكن هل على الرسل هداية الناس والتحكم في القلوب؟ لا. النتائج والمردود؟ لا. أنت ما عليك إلا فقط أن تبلغ كلمة الله عز وجل. فانظر سبحان الله كيف أن الله سبحانه وتعالى استجاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وصار عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي سفيان جند الإسلام، ومعاوية بن أبي سفيان وأبو سفيان، كل هؤلاء صاروا من جنود الإسلام الذين لو أن النبي قال نعم ووافق على أن يطبق ملك الجبال عليهم الأخشبين لكانوا كلهم هلكا، ولكن لله الحكمة البالغة. ولهذا قول الله عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا عام مخصوص بمن سبقت كلمة الله عليه أنه لا يؤمن. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا مخصوص بمن سبق عليهم الكتاب أنهم لا يؤمنون. أما من سبق عليهم الكتاب أنهم يؤمنون فهؤلاء آمنوا. ولهذا قد يستشكل الواحد كيف يعني الله يقول سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وهناك من آمن، هناك من آمن بعد الآية، هناك من آمن. نقول فتكون هذه الآية في من سبقت كلمة الله عز وجل عليهم أنهم لا يؤمنون، مخصوصة بهؤلاء. أما من شاء الله عز وجل له الإيمان وسبق به علمه فهذا آمن. والله يقول هنا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، لأن الله ما يأخذ القرى وهي صالحة، يأخذ القرى وهي ظالمة. فبسبب وما ربك بظلام للعبيد، الله ما يظلم عبيده، وما تكون مؤاخذة إلا بما ظلم. ولهذا نجد هذا في القرآن كثيرا، بما ظلم وبما ظلم، لأن الله عز وجل يتجاوز عمن أساء إذا شاء، لكن لا يؤاخذ من لم يسئ. لأنه إذا تجاوز عمن أساء بمشيئته فهذا محض كرم منه سبحانه، وهذا محض فضل منه سبحانه. لكن لو آخذ بغير استحقاق فإن ذلك يكون ظلما والله ينزه عنه. ولهذا الله يتفضل ويعفو ويغفر، غفر لبغي بسقي كلب. ويقبل التوبة قبل الغرغرة ولو سبقه عشرات السنين في المعاصي، فذاك فضله وذاك عدله. وأفعاله سبحانه تدور بين الفضل والعدل، والعدل ينافي الظلم. نعم، إن أخذه أليم شديد. نعم،
قوله تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى إن في إهلاكنا الكافرين وإن جائنا المؤمنين لآية، واعتبارا على صدق موعودنا في الدار الآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس، أي أولهم وآخرهم، فلا يبقي منهم أحدا، كما قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وذلك يوم مشهود، أي يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم، ويجتمع فيه الرسل جميعهم، وتحشر فيه الخلائق بأسرهم من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب، ويحكم فيه العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقوله: وما نؤخرهم إلا لأجل معدود،
وقد أحصى الله عز وجل أعمال العباد، فكما أنه سبحانه وتعالى قادر على جمع أعيانهم وأبدانهم فحشروا جميعا، فهو سبحانه وتعالى قادر على جمع أعمالهم سبحانه وتعالى، أحصاه الله ونسوه، فكل أعمال العباد محصاة، كما أن كل العباد أحصاهم الله عز وجل وجاءوا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فكل يجتمع، كل يأتي ولا يغادر الرب عز وجل منهم أحدا، فلم نغادر منهم أحد، فاجتمعت الأعيان واجتمعت الأعمال وجاز الله كل عبد بما هو أهله، فريق في الجنة وفريق في السعير. فيوم عظيم تحشر الخلائق كلها حتى الوحوش، وإذا الوحوش حشرت. نعم.
قال: وقوله وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه وقدره في وجود أناس معدودين من ذرية آدم، وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم أقام الله الساعة. ولهذا قال: وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يوم يأتي يقول: يوم يأتي هذا اليوم. وهو
إذا العلم الساعة وما نؤخره إلا لأجل معدود، هذا علم عند الله، ولا يعلم متى الساعة إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشى. فعلم الساعة يختص الله عز وجل به، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث القوم إذا رجل يسأل قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى قضى حديثه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أين أراه السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فالنبي ما علامة الساعة، وما نؤخره إلى لأجل معدود. ولكن على الإنسان ألا يشتغل بمتى الساعة، إنما يشتغل بمتى ساعته هو، لأنه إذا مات بدأ في مراحل الآخرة. فهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يشتغل به. ولهذا انتقل إلى العمل، ماذا تصنع بعد الساعة؟ النبي لما سئل متى الساعة ما أجاب بمتى الساعة، والسؤال بالزمان متى الساعة، فأجاب بماذا؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. يبقى نقل إلى أعمال وأوصاف وما ينبغي الإنسان أن يشتغل به. نعم.
قال: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. يقول: يوم يأتي هذا اليوم، وهو يوم القيامة، لا يتكلم أحد يومئذ إلا بإذن الله تعالى، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
والملائكة وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بما يعملون، ومع ذلك لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فإذا كانت الملائكة لا تتكلم إلا بهذا، ثم انظر إلى الخلائق: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم عظيم، يوم مهيب. يا أخواني، إذا كان الحدث العظيم في الدنيا واجتمع الناس قد يجتمعون على خوف، حتى إنك فعلا لا تستمع صوت أحد إلا همسا وكذا. إذا كان هناك موقف في الدنيا عظيما تجد هذا الناس ما يتكلمون إلا بأصوات متخافتة، وكل يضع يده على قلبه وغير ذلك، ويأتيه الهلع والخوف. فإذا كان هذا في الدنيا وماذا عسى أن يكون، فما بالك بهذا الموقف العظيم الذي سماه الله عظيما ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم.
قال: وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وقوله: فمنهم شقي وسعيد،
يعني ما يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوا الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. هل معنى ذلك أنه ما تكلم مطلقا إلى الرسل؟ كيف وقد أسند الكلام إلى يومئذ؟ لكن هذا يحمل يا أخواني كقاعدة عظيمة في أحوال الآخرة وأحوال يوم القيامة، حتى لا يظهر لك فيما يظهر لك تعارض بين النصوص، أن أحوال القيامة مواقف متعددة وليست موقفا واحدا. فما يذكر هنا وينفى هناك فهذا محمول على موقف وهذا محمول على موقف. فيوم فوقت لا يتكلم أحد، وقت يتكلمون، وقت ما تكلم إلى الرسل، وقت وهكذا. فيحمل هذا على تعدد المواقف، وبهذا لا يكون هناك تعارض، هذا محمول على تعدد المواقف. فهنا يتكلم، هنا يسكت، هنا كذا، هنا كذا. نعم، فإنه قد جاءت الأدلة على أن هناك كلاما يقع من الخلق. نعم.
قال وقوله فمنهم شقي وسعيد، أي فمن أهل الجمع شقي ومنهم سعيد، كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا بالتوحيد والسنة، وفي الآخرة بجزائهما وبنعيمه وبنعيمهما. فليس هناك جزاء للتوحيد والسنة إلا الجنة التي عرضها السماوات والأرض، بل إلا الفردوس الأعلى إن شاء الله، لأن أعظم ما تقرب العبد إلى ربه عز وجل التوحيد بإفراده سبحانه بما يستحق، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، والسنة بالتوحيد أيضا، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا سواه فيما كان عليه. فأعظم جزاء يوم القيامة جزاء التوحيد، توحيد الرب بالربوبية والألوهية وأسماء وصفات، وتوحيد الرسول بالاتباع، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الأهواء، لا تتبعوا الأهواء فتفرق بكم عن سبيل، تذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال. فأعظم نعيم يوم القيامة نعيم أهل السنة والجماعة، لأن أعظم العمل في الدنيا عمل أهل السنة، فلذلك يكون أعظم النعيم نعيم أهل السنة، نعيم على قدر العمل. تخيلوا يا إخواني رجلا يتقلب في الجنة بفرع شجر نحى عن طريق الناس، كيف بالذي ينحي بدعا وضلالات عن الناس؟ فرع شجرة، من عسى أن يصنع فرع شجرة يؤذي قدم هذا أو قدم ذاك؟ يعني شيء إن وضعته بجوار أن تنحي ضلاله حتى لا تؤذي دينك وقلبك. أترون يا أخواني تجنيب فرع أو تجنيب ضلاله؟ طيب يا أخواني فرع يؤذي قدما أو ضلالة تؤذي قلبا؟ يعني ما في مقارنة، ما في مقارنة. فإذا كان الله عز وجل قد أخبر، فإذا كان النبي قد أخبر أن الله عز وجل نعم رجلا في الجنة فيتقلب في الجنة، يتقلب في الجنة بهذا الفرع الذي نحى عن طريق الناس حتى لا يؤذي أقدامه، فكيف بعبد قام وتحقق فيه قول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إننا من المسلمين، فنحى الضلالات والبدع عن طريق الناس؟ هذا يا ترى ماذا يكون جزاؤه حتى يجنب الناس البدع التي تتملك عليهم قلوبهم فتفسد عليهم قلوبهم وأهواءهم وأحوالهم فيكونون بذلك من أهل الأهواء؟ يا ترى من يكون هذا؟ نعم.
وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده قال حدثنا موسى بن حيان قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو قال حدثنا سليمان بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال لما نزلت فمنهم شقي وسعيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله على ما نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال على شيء قد فرغ منه يا عمر وجرت به الأقلام، ولكن كل ميسر لما خلق له. ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداء فقال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها.
طيب إذا كان قد فرغ له ففيما العمل؟ قال عمله فكل ميسر. فرغ له، فرغ أي كتب وسبقت به المقادير، ولا تتحول هذه الأشياء مقادير، لكن بحسب علم الله السابق في عباده أنهم يفعلون كيت وكيت وكيت، وليس أن الله يجبر عباده على فعل ما لا يريدونه. فهذا لا يليق به سبحانه، إنما علم الله ما العباد عاملون فكتب ما العباد عاملون، وهم يعملون بإرادتهم واختيارهم ومشيئتهم، وبها تسند أعمالهم إليهم، وهذه المشيئة والإرادة لا تخرج عن مشيئة الله وإرادته. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا هو. يعني بعض الناس يشكل عندهم ما يشكل في أمر القدر وفي أمر، وهذا أمر سهل. الله عز وجل قدر ما العباد عامله، علم أن العبد يفعل كذا وكذا، فالله علم الأعيان وخلقهم، وعلم الأعمال وما تكون منهم، ثم إنه سبحانه وتعالى كتب ذلك. يبقى علم وكتب، لكن جبر لا، يعلم الله أن العبد هذا يفعل كذا فكتبه، لكنه يوفق من أراد العمل الصالح ويخذل من لم يرد ذلك، كما قال سبحانه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسر، وذلك فضل الله، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، وهذا عدل الله. فلا يسأل سبحانه عن فضله، فهو جواد كريم، ولا يؤاخذ على عدله، فليس بظلام للعبيد. إذن علام العمل، اعمل فكل ميسر، علام العمل كتب الله لك هذا العمل وأنت عامل إياه، اعمل. هل أنت تعلم القدر المكتوب لك؟ لا. طيب أنت متعبد بالقدر أو متعبد بالشرع؟ بالشرع. طيب اعمل الشرع، صل، أقيم الصلاة، ما لك وللقدر؟ آت الزكاة، ما لك وللقدر؟ لا تقربوا الزنا، ما لك وللقدر؟ قف عند الشرع، افعل لا تفعل، هذا الواجب عليك. نعم.
قال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لهم فيها زفير وشهيق، قال ابن عباس رضي الله عنهما الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق لما هم فيه من العذاب عياذا بالله من ذلك. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض.
هذه يعني فائدة، لهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عباس الزفير في الحلق والشهيق في الصدر، أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق لما هم فيه من العذاب. نعم.
قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض، وكذلك يقولون هو باق ما اختلف الليل والنهار، وما سم ربنا سميرا، وما لألأت العفر بآذانها،
يعنون بأذنابها،
وما لألأت العفر بأذنابها، يعنون بذلك كلمة أبدا.
انتبهتم؟ يعني هذه تساوي أبدا عند العرب، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض تساوي أبدا، خالدين فيها أبدا، هذه فائدة لغوية واصطلاحية عند العرب بحسب مرادهم من هذا السياق، مصطلحون على هذا، مرادهم بهذا، وهذه مهمة، وهي من نوع العلم الذي ينبغي الإنسان أن يعرفه حتى يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فهذا مراد من القرآن والسنة، فلابد أن نعرف المراد من هذا السياق في لغة العرب وبه نفسر. مثل ثكلتك أمك، ثكلتك أمك، تعرف المراد من هذا؟ تربت يداك، تربت يمينك، هل المراد بذلك حقيقة الدعاء أو كذا، أو هي كلمة تقول العرب يراد بها الزجر أو الإنكار أو كذا أو كذا، ولا يراد بها حقيقته وهي الدعاء؟ يبقى هذا سياق لابد أن نعرفه. فكذلك أيضا مما ينبغي معرفته هو أن سياق ما دامت السماوات والأرض، إذا قيل هذا الشيء نقول هذا دائم دوام السماوات والأرض، هذه الصيغة تساوي أبدا، يبقى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني خالدين فيها أبدا. طيب، ومثل ما تقول العرب هذا الشيء باق ما اختلف الليل والنهار يعني أبدا، فلا تظن أن هذا ينقطع بانقطاع الليل والنهار، إنما يريدون تأبيده. على هذا النسق مثل ما قال الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، فإذا قيل ذلك فالمراد به هو أنه لن يغفر الله عز وجل لهم، وليس معناه أن العدد له مفهوم، فلو استغفرت فوق 70 أنه يغفر له، لا، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له، حتى ولو 100، حتى ولو 1000، مثل ما تقول للواحد والله لو تأتيني 100 مرة، هل لو جاءك 101 تعطيه؟ لا. هذه الأساليب يفهم منها مراد لابد أن نفهمه، وبه تحل الإشكالات. فالآن أنت عندك في الآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، هل هذا يدل على التأقيت؟ ما دامت السماوات والأرض، طب إذا ذابت السماوات وإذا ذابت، يبقى هل هذا يؤقت؟ لا، العرب تريد من وراء هذا التأبيد، فضع كلمة أبدا مكان ما دامت السماوات والأرض، وعليه يحل الإشكال إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. فإذا هذا أبدا، فيبقى إلا ما شاء ربك، سوف يفسر العلماء على ما لا يتعارض مع أبدا. فإما أن يقولوا بأن الاستثناء منقطع، استثناء منقطع، وبالتالي لا يعود على المستثنى منه، ولكن ما شاء ربك هذا منقطع، وإما أن يكون إلا ما شاء ربك وقد شاء ربك الديمومة، أو إلا ما شاء ربك قبل دخول الجنة أو النار في الفترة التي كانت سابقة، أو تعود على العصاة في النار الذين يعذبون ثم يخرجون إلى الجنة. المهم يختلف العلماء في التأويل، والمحكم واحد. وما هو المحكم؟ أن الخلود في النار أبدا، وأن الخلود في الجنة أبدا. إلا ما شاء ربك، يعني العصاة مثلا أو غير ذلك من تأويلات. لأن الجنة لا تفنى والنار لا تفنى، فمعتقد السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبدان. فاستفدنا فائدتين في طرق استدلال العلماء. الفائدة الأولى أننا نعرف المراد من سياق العرب في بعض أنواع السياق، ما المراد من ذلك، وما دلالة هذا الوضع عند العرب. هذا مهم جدا، وهو أحد الأوجه التي فسر بها أيضا العلماء من ضمن إزالة الاستشكالات في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه. أفلح وأبيه إن صدق، أنهم يقولون أن هذا لا يراد به القسم ولا يراد به اليمين، إنما يراد به التأكيد. يبقى أفلح وأبيه، يبقى هذا لا يعارض لا تحلفوا بآبائكم، لأن هذا لا يراد به اليمين إنما يراد به التأكيد. هذا أحد الأوجه يعني. وكما قلنا ثكلتك أمك وتربت يداك وتربت يمينك وعقر حلقة كذا، يعني كل هذه السياقات لابد أن نعرف المرضى منها حتى لا نظن أنها تعارض الأصل. يبقى هذه فائدة مهمة جدا. المراد بالسياق عند العرب إيه؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني خالدين فيها أبدا. ما دامت السماوات والأرض ما اختلف الليل والنهار، يبقى هنا المراد من هذا كله هو أبدا. أبدا جيد، يبقى الحمد لله. ما يأتي واحد يقول طب وإذا ذهبت السماوات والأرض، طيب وإذا ذهب الليل والنهار، يبقى ده مؤقت، مؤقت ببقاء الليل والنهار، لأن ما اختلف الليل والنهار، هذا مؤقت بسماوات وأرض. لا لا، ليس المراد بهذا، إنما المراد بذلك ماذا؟ المراد هو أبدا. يبقى الوضع عند العرب من هذا السياق ما مراده؟ ده مهم. الفائدة الثانية في الاستدلال، الفائدة الثانية في طرق الاستدلال، أنك تثبت المحكم ثم تجمع كلام العلماء في تفسير ما قد يشك. لأن جميع الأقوال وإن اختلفت مواردها لكنها تؤكد شيئا واحد. ما هو هذا الشيء الواحد؟ المعنى المحكم، المعنى المحكم. فلهذا خالدين فيما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فما معنى إلا ما شاء ربك؟ إلا ما شاء ربك، يبقى هذا يعود على ماذا يا إخوان؟ علماء يقولون كذا وعلماء يقولون كذا وعلماء يقولون كذا، كل هذا محافظة على المحكم الذي هو أبدية الخلود في النار، أبدية الخلود في الجنة. يبقى محال أن يكون إلى ما شاء ربك رافعا لأبدية الخلود. فالجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، إذن إلى ما شاء ربك ما معناها؟ يبقى إما ألا يعود الاستثناء على المستثنى منه فيكون منقطعا وبالتالي لا نحتاج إلى تأويل، أو يعود وبالتالي نحتاج إلى تأويل، والتأويل مهما تنوع لا يعود على إبطال أبدية الجنة والنار في خلودهما. واضح يا إخواني؟ واضح؟ يعني مثلا مثل ما مثلا تفسر لا يدخل جنة قاطع رحم، لا يدخل جنة، طب احنا عندنا محكم، ما هو المحكم؟ أن أصحاب المعاصي نعم سيدخلون الجنة، إما ابتداء فيغفر الله لهم، وإما انتهاء بعدما يعذبون في النار. يبقى إذن يأتي العلماء بقى لا يدخل الجنة قاطع رحم مثلا، يؤولون، لكن هذه التأويلات حفاظا عليه على المحكم. لا يدخل الجنة كذا محمول على من استحل، يعني مع أول الداخلين، يعني حتى يعذب إلى آخر ذلك، تأويلات لكن كلها تحافظ على الأصل وهو أنه سيدخل الجنة. يبقى ابتداء حينما تنظر لمثل هذه المواضع فلابد أن تتصور هذه الطريقة في الاستدلال، فإن تنوع أجوبة العلماء ليس تنوعا في المحكم، المحكم ثابت، ولكنهم ماذا؟ يتنوع أجوبتهم حفاظا على هذا الثابت، حفاظا على هذا المحكم. يبقى الآن موضع خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، الموضع ده نفهمه كيف؟ نفهمه الأول بدلالة هذا الوضع عند العرب، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. الثاني الوقوف مع إلا ما شاء ربك، والوقوف مع إلا ما شاء ربك لابد أن نثبت المحكم أولا. طيب إذا ثبتنا المحكم نظرنا إلى الاستثناء، والجواب عن الاستثناء لا يخرج عن طريقتين، الأولى أن تقول بأنه استثناء مقطع وبالتالي لم يعد إشكال لأنه لا يعود على المستثنى منه. طب والثاني إذا كان عن الاتصال؟ يأتي تأويلة العلماء، واضح إخواني؟ وعليه بدأ ابن كثير بذكر كلام ابن جرير هنا رحمة الله عليه حينما قال من عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت هذا دائم دوام السماوات والأرض، هو باق ما اختلف الليل والنهار. يبقى هذا تأكيد للأبدية، تساوي أبدا. قال يعنون بذلك كلمة أبدا، فخاطبهم الله جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم فقال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وأنا نظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدل على التأبيد قول النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يؤتى بالموت على صورة كبش يوم القيامة ثم يقال يا أهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. يبقى هؤلاء يخلدون ولا يموتون، وهؤلاء يخلدون ولا يموتون. إذن هذا دليل، والله عز وجل قال في الجنة لا يبغون عنها حولا، وقال خالدين فيها أبدا، وقال في النار وما هم بخارجين منها، وما هم بخارجين من النار، وقال ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون. وإجمع أهل السنة والجماعة على هذه الديمومة، وكما قلنا لا يوجد عالم من علماء السلف يعرف بماذا؟ بالقول بفناء النار. وقد نقلنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن قيل هو الذي يقول بذلك، نقلنا عنه الإجماعات، وابن القيم رحمة الله عليه له كلام واضح في ذلك. والمشكل عنده قد يحمل على نار العصاة. نعم ما اعرفش في حياتي ما سمعت، ما جبتش حديث قتل النفس مع ما دامت السماوات والارض، ما جبتش مخالدا ابدا، وقفت معاها ساعه بس. ايه الرابط مع ما دامت السماوات والارض؟ جبت انا السماوات والارض في حديث قتل النفس؟ جبت يومها قلت ايه؟ طول بقاء ايه؟ خطأ 100% غلط. طول بقاء، انا عندي طول بقاء، طول بقاء ايه؟ ابدية البقاء، طول بقاء ابدية البقاء، هكذا ابدا هي 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 ما دائما ابدا. نقول هذا السياق عند العرب اللي هو خالد ما دامت السماوات والارض وكذا وكذا، هذا محمول على الابدية، يريدون تأبيد الشيء. اي حفديس مخلدا بس خلاص اترك لي بقى، ما دام السماوات والارض على جنب خلاص. دائما نقول هذا دليل على أبدية هذا البقاء تعالى الأبدا، تناولناها تناولا حديثيا وتناولا من جهة المعنى. تناول حديثي قلنا نقف مع لفظة أبدا تمام، من ثبوتها وعدم ثبوتها، وأنه قد انفرض بها بعض الرواة، فمنهم من حكم عليه بالشذوذ وكذا ومنهم من كذا، والذي لم يحكم عليه بالشذوذ هنا من جهة بقى المعنى هيحملها على أبدا إذا كان مستحيلا، إذا كان كذا، أن هذا جزاءه لو لم يكن هناك مانع، لكن باتفاق لا يخلد صاحب المعصية. فإحنا نفصل بين ما دام سورة الأرض وبين حديث في قاتل نفس خالدا فيها مخلدا أبدا، دي وقفة مع كلمة أبدا، ودي وقفة مع سياق ما دامت السماوات والأرض. ما دام السماوات والأرض دائما نقول، وقلنا لكم قال ابن كثير ذكر ابن كثير في تفسيره إن هذا من عادة العرب، يعني إذا أرادوا تأبيد الشيء قالوا ما دامت السماوات والأرض. إنما لفظة هذه خالدين خالدا مخلدا فيها أبدا، أن هذه لفظة الوقوف معها من جهة الإسناد مع أبدا، الثبوت مع أبدا، هذا وقفة. الوقفة الثانية مع جهة معنى أبدا، حتى مع وجودها لو افترضنا أنها موجودة، فإنها لا تنافي المحكم، وهو أن قاتل النفس ما يخلد في النار أبدا، وإنما تحمل على إما أن هذا جزاء لو لم يكن هناك مانع والتوحيد يمنع من هذا، أو يحمل على ما إذا استحل. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، المعروف فيه قولان، أحدهما أنها السماوات المعروفة عندنا والأرض المعروفة. وقال ابن قتيبة وابن الأنباري للعرب في معنى الأبد ألفاظ تقول لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهار.
نعم.
وما دامت السماوات والأرض، وما اختلفت الجرة والدرة، وما أطت الإبل، وفي أشباه لذلك.
هذا معروف
كثير.
أي أحد سيستدل بهذا عند العرب بيستدل على أبدية، ما هو لو استدل بقى على محصور يعني ما بقيت السماوات والأرض هو بيستدل بقى ليه أصلا؟ هذا استدلال عليه مش له. إذا قال هذا والعرب تقول ما دامت السماوات والأرض، هذا يدل على فترة محصورة. لا، يبقى إذا لماذا يستدل بها؟ إيه وجه الاستدلال بها؟ ما لها وجه في الاستدلال، إنما يستدل بها من يستدل على الأبدية، على الأبدية وأنها باقية أبدا. نعم.
في أشباه لهذا كثيرا،
طول بقى يعبر بقى عن طول البقاء، يعني طول البقاء الأبدي، مش طول بقاء محدود، مش طول بقاء السماوات والأرض، طول البقاء، طول البقاء، يعني أنه ما ينتهي. إنما لو بقاء محدد بوقت، إذن على ما يستدل يا أحمد بالسياق؟ مش يستدل بالسياق من أصله، لو هو أراد تحديدا ما، يبقى لماذا يستدل بمفهوم العرب؟ أصلا مفهوم العرب هنا يعني ديموم، يعبر عنها بقى ما دامت السماوات والأرض يعني أبدا، أو طول البقاء يعني ما ينتهي خالص مطلقا. إنما طول بقاء السماوات والأرض، يبقى إذن إيه الفائدة؟ لماذا يستدل بها أصلا؟ طول بقاء السماوات والأرض؟ لا، غير طول البقاء، يعني طول البقاء في الجنة، طول بقاء في النار، طول بقاء الشيء، يعني أنه ما ينتهي أبدا. هذا معنى اللي يستدل به السياق هنا ما دامت السماوات والأرض، ما اختلف الليل والنهار. هذا السياق إذن معروف عند العرب إذا أراد تأبيد الشيء. نعم.
في أشباه لهذا كثيرة، ظنا منهم أن هذه الأشياء لا تتغير، فخاطبهم الله بما يستعملون في كلامهم.
تمام. قلت نعم أحمد. واحتمل أن المراد
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قلت ويحتمل أن المراد بما دامت السماوات والأرض الجنس لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ولهذا قال الحسن البصري في قوله ما دامت السماوات والأرض قال تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض فما دامت تلك السماء وتلك الأرض.
وهذا أيضا يكون على حقيقة ولا إشكال إذا أردنا ماذا الجنس، لأن السماوات هذه المعروفة المخلوقة ولو بدلت ستبدل بسماء أخرى. طب والأرض هذه المعروفة ولو بدلت ستبدل بأرض أخرى، يبقى المراد بماذا ما دامت السماوات والأرض الجنس هذا، أي ما بقيت سماء وأرض، وليس باللازم أن تكون السماء الموجودة في الدنيا والأرض الموجودة في الدنيا، ما بقيت سماء وأرض. والجنة يقول فيها سماء وأرض، إذن سماؤها باقية لا تبيد وأرضها باقية لا تبيد. فيقول هنا ويحتمل أن المراد بما دامت السماوات والأرض الجنس وليست المعهودة هذه، لأنه لابد في عالم الآخرة من سماوات وأرض. إذا ما دامت السماوات والأرض وهي دائم، إذ في عالم الآخرة لابد من سماوات وأرض، كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل يعني غير السماوات. ولهذا قال الحسن البصري في قول ما دامت السماوات والأرض تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. تابعتم يا إخواني؟ هنا يبقى هنا لا إشكال. فإما أن نقول ما دامت السماوات والأرض هذه المعهودة المعروفة، أن فنقول العرب لا تقصد حقيقة البقاء هذا، إنما تقصد أبدا. وعلى أيا كانت التفسيرات فإننا نرجع إلى معهود العرب في ذلك. فما معنى معهود العرب هذا؟ أبدا يعني لا تحولون عنه، يعني شيء ما يرفع، يعني شيء يبقى، فبقاء دائم أبدا كذا. المهم ان المعنى واضح. ما هو المعنى الواضح؟ انه لا يراد به التأقيت، تأقيت ما، وانما يراد به الديمون. طيب، واما ان يراد بالسماوات والارض هنا جنس الجنس، وبالتالي ففي الاخرة سماء لكن سماء غير سماء، وفي الاخرة ارض لكن ارض غير ايه ارض، وبالتالي لن تنتهي سماء ولن تنتهي أرض، لأن سماء الآخرة باق ما بقيت الآخرة، ما بقيت جنة ولا نار. وبالتالي يكون هذا عليه ظاهرها، وأن السماوات والأرض ما تنتهي أبدا، غير أنه ستبدل السماء بسماء ويبدل الأرض بإيه؟ بأرض. وهذا تفسير جيد أيضا، وهو ما قاله الحسن، قال يوم تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. نعم.
البغوي نقل عن الضحاك قال البغوي ما دامت السماوات والأرض، قال الضحاك ما دامت سماوات الجنة والنار وأرضهما وكل ما علاك وأظلك فهو سماء وكل ما استقرت عليه قدمك فهو أرض.
تمام. وبالتالي يكون هذا عليه على ظاهره، والأول أوضح، والأول لا يختص بهذا الموضع بل يتعدى إلى كل موضع. وهو ماذا؟ قاعدة عظيمة جدا، أن نفهم لغة العرب بمراد العرب، نفهم لغة العرب بمراد العرب. فإذا كان العرب لهم مراد من سياق ما، فإننا نفسر الموضع بحسب مرادهم. فالعرب إذا أرادت أن تؤبد الشيء قالت هذا الشيء باق ما اختلف الليل والنهار، المراد ماذا؟ يساوي باق أبدا، باق أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا لعانا ولا كذا. طيب، النبي يقول ثكلتك أمك، على أي شيء نحمل هذا ثكلتك أمك؟ أن هذا لا يراد به عند العرب حقيقة السب، وإنما يراد به الإنكار. صفة إنكار، صفة كذا، صفة زجر، فيقال ثكلتك أمك، أمك. ولا يراد أن الدعاء على عليك بأن أمك تفقدك، لا. صيغة لعمري، هل يقسم بمخلوق فيكون فيها كفارة؟ رجعنا إلى مراد هذه الصيغة عند العرب، إذا بهم يريدون تأكيد الشيء، لعمري لأفعلن كذا، إنما هو المراد منه التأكيد. ولهذا لا يدخل في باب الأيمان، في باب الأيمان، يعني الحال بغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال ابن أبي حاتم ذكر عن سفيان بن ذكر عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: وما دامت السماوات والأرض قال لكل جنة سماء وأرض.
طيب، سماء كهذه السماء، أرض كهذه الأرض، كل ما عليك فهو سماء، وكل ما كان تحت قدميك فهو أرض. ولهذا ما يكون أبدا موضع إلا وسماء وأرض. نعم.
قال: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما دامت الأرض أرضا والسماء سماء.
ولهذا المطر يقال ينزل من السماء، أنزل من السماء ماء. طيب، من السماء من؟ المطر ينزل من السماء المعروفة، السماء العالية الدنيا وكذا، أو من السحاب؟ ها؟ من السحاب، ينزل من السحاب، إذن هو سماء، لأن السحاب يعلوك، يبقى أنزل من السماء، يبقى هذا من السحاب. فكل ما عليك فهو سماء. وبهذا فسر أهل السنة والجماعة: أأمنتم من في السماء، يعني في العلو، إذا أردنا في على ما هي عليه، أو نؤول في بمعنى على، على السماء، فتكون السماوات المعروفة التي فوق العرش، والله عز وجل فوق العرش. أأمنتم من في السماء؟ ولهذا يستشكلون علينا، يقولون بأن فيه ظرفية، ولو أننا أخذنا بظاهر النص أأمنتم من في السماء، هذا معناه أنه يحل في السماء ويكون في السماء، والله عز وجل لا يحل في شيء من المخلوقات. مع أن الذين يستشكلون علينا هذا يجعلنا في كل مكان. طب ونفس الاستشكال عليكم، كيف يكون في كل مكان بذاته وأنتم منعتم أن يكون في السماء؟ لكننا لا نقول هو في السماء وأن في ظرفية فيحط بشيء من مخلوقات، وإنما نقول في السماء إن أبقينا في على ما عليه، يعني في العلو، فكل ما عليك يسمى سماء، أو نقول في السماء يعني على السماء، والعرب قد تطلق فيه وتريد بها على، وهو استعمال القرآن الكريم: ولأصلبنكم في جذوع النخل. وإنما يكون الصلب في الجذع أو على الجذع، على الجذع، يبقى لا إشكال. ولهذا أهل السنة والجماعة أسعد الناس لغة إن أردت لغة، شرعا إن أردت الاستدلال الصحيح، فالحمد لله لا يشكل على أهل السنة شيء. إنما أنت يا من نفيت علو الله وقلت بأن فيه ظرفية وكيف يكون في السماء وتحط به سماؤه، نقول: طيب أنت تقول في كل مكان، أنت الآن تقول في كل مكان، يعني في السماء وفي الأرض وفي البيت وفي كل شيء، فأنت الذي يلزمك التناقض هذا، أو تقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، إذن هذا عدم، لأن العالم هذا المخلوق معروف الله لا يكون فيه. طيب خارج العالم ليه؟ خارج العالم ليه؟ ليه تنفي أن يكون خارج العالم؟ فإذا ما كان خارج العالم ولا داخل العالم بقي أن يكون ماذا؟ معدوما. فهم لا يعرفون ربهم، تارة يقول فهو في كل مكان، فإذا قيل لهم يعني يكون في دورات المياه ويكون في أماكن نجسة ويكون في كذا وكذا وكذا، قالوا لا، يستثنى من ذلك. يستثنى ليه؟ قالوا تنزيها لله. طب دليل الاستثناء بقى إيه؟ أنت عندك أضلاع في كل مكان، لماذا استثنيت هذا؟ ها؟ عندك دليل؟ أنت ما عندك دليل ابتداء على أنه في كل مكان وهو معكم أينما كنتم بعلم. ألست أنت تقول لولدك أو كذا روح يا ولدي وأنا معك؟ هذا معروف، روح يا ولدي وأنا معك. لا، فلان وقف معه وقفة قوية، ها كان وقف معه في المكان، فلان وقف معه وقفة قوية، بل قد ينسبون إلى الشخص أساس العمل وهو لم يكن موجودا. يعني احنا الآن مثلا نقول ايه اللي بيقاتل حقيقة في أرض فلسطين، الذي يقاتل الفلسطينيين أمريكا ودول الغرب. ليه؟ لأنها معها، معها قرارات، معها دعم، معها أسلحة، معها كذا. ولهذا فإن مع في لغة العربي تدل على مصاحبة، ثم إن هذه المصاحبة بحسب السياق قد تكون مصاحبة أبدان، قد لا تكون مصاحبة أبدان حسب السياق. ولهذا ليست مع في لغة العرب تدل على مصاحبة أبدان، إن هذا الأصل، لا، هي تدل على مصاحبة، مطلق المصاحبة. وبالتالي وهو معكم أينما كنتم، ده مطلق المصاحبة. معكم أينما كنتم هيكون ماذا؟ معكم معية حقيقية، ما نقول ذاتية، مقتضاها العلم، مقتضى هذه المعية العلم، ونقول معية حقيقية. لكن غلب على تعبيرات السلف دائما ومعكم يعني بعلم، أينما كنتم يعني بعلم، حتى لا يأتي استشكال الذين يقول بأن الله في كل مكان. لكن المعية صفة كسائر الصفات، نقول معية حقيقية، ما نقول هذه معية ذاتية، نقول معية حقيقية، معية حقيقية الله عز وجل أعلم بها. لكن نقطع ونجزم أنه لا يحل الله عز وجل في مخلوقاته بمقتضى هذه المعية. فليس معنا في كل مكان يعني بذاته، الله معنا في المسجد، الله معنا في سفرنا، الله معنا في كذا، لا، هذا ينزه الرب عز وجل عنه. هو في السماء سبحانه وتعالى على عرش استوى وهو معنا، هو في السماء وهو معنا، هو في السماء وهو معنا، كما أنه هو في السماء وينزل إلى السماء الدنيا. هو سبحانه وتعالى على عرش استوى وهو ينزل إلى السماء الدنيا. هل يفهم من ينزل في السماء الدنيا أن السماء تحيط به؟ لا. طب إذن كيف؟ هذا الكيف الذي نفوضه ونقول الله أعلم به. هو معنا أيضا محيط بنا سبحانه وتعالى، كيف؟ نقول هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا التفسير الغالب عند السلف ومعكم أينما كنتم بعلمه وكذا، هذا بالمقتضى، فمن مقتضيات المعية وأن أنه معنا سبحانه وتعالى بعلمه، وهذه اللي احنا بنسميها المعية العامة، معية العلم، معية عامة. أما معية المعية الخاصة، معية التأييد والنصرة والتوفيق وكذا، هذه معية أخرى. حاصل المبحث أنه ينبغي أن نفهم اللغة العربية في ضمن استعمال العرب لها. فإذا كان العرب قد استعملوا سياقا معينا لدلالة معينة، فلتفهم هذا السياق في وفق تلك الدلالة، إلا إذا كان عندك دليل شرعي تفسر به الموضع. نعم، ده الوقفة الأولى. قال عبد الرحمن زيد بن أسلم: ما دامت الأرض أرضا والسماء سماء. نعم، الوقفة الثانية تكون مع إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. نعم،
قال: وقوله إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، كقوله تعالى: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء.
ولهذا كما قلنا ابن الجوزي لما ذكر قولين ما خرج عن القولين، ذكر قال احنا ما خرج عما ذكرنا، وهو التأبيد. لكن التأبيد العائد ليه؟ التأبيد العائد ليه؟ اما التأبيد الحقيقي فعلا، وهو أن السماوات والأرض ما دام السماوات والأرض وهما باقيتان أبدا، ويراد بالسماوات والأرض الجنس، وبالتالي سماوات وأرض معروفة بالنسبة لنا في الدنيا، ثم سماوات وأرض في جنة ونار ويكون على حقيقتها، وإما سماوات وأرض اللي هي المعهودة فيكون المراد بذلك التأبيد. فذكر القولين، قال فيهما قولان معروفان أحدهما أنها السماوات المعروفة عندنا والأرض المعروفة للمعهودة. قال ابن قتيبة وابن الأنبري للعربي في معنى الأبد ألفاظ، تقول لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنهار، وما دامت السماوات والأرض، وما اختلفت الجرة والدرة. يقول الجرة ما يخرج البعير من بطنه ليمضغه ثم يبتلعه، والدرة كثرة اللبن وسيلان. واختلافهما أن الدرة تسفل إلى الرجلين، والجرة تعلو إلى الرأس، وما اختلفت الجرة والدر. طيب ثم قال وما أطت الإبل، في أشباه لهذا كثيرة، ظنا منهم أن هذه الأشياء لا تتغير، فخاطبهم الله بما يستعملون في كلامه. الأشياء دي ما تتغير، مثل ما يقول ما اختلف الليل والنهار، وهل هذا سيتغير؟ لا. الثاني أنها سماوات الجنة والنار وأرضهما، اللي هو قالها ابن كثير، ويحتمل أن المراد من دامت سماوات الأرض الجنس. يبقى إما نحملها على المعهودة سماوات الأرض المعهودة، أو على الجنس وهو تبدل السماء إلى سماء وتبدل الأرض إلى الأرض، يعني إذن أبدية مطلقة. يبقى الأبدية المطلقة إما أن تقوم باعتبار الواقع من سماء ستبقى وأرض ستبقى، وإن تبدلت السماوات إلى سماوات والأرض إلى أرض إلى أراضين، وإما مراد العرب من سياقها ما دامت السماوات والأرض، فهم يريدون هذه المعهود، لأن عندهم هذه المعهودة ما تختلف ولا تغير. فإذا أرادوا تأبيد الشيء قالوا ما دامت السماوات والأرض، تأبيد الشيء قال مختلف الليل ونهار، ومعروف أن الليل ونهار سيبقى اختلافهما دائما. وهكذا ما اختلفت الجرة والدرة، أسفل وأعلى. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه زاد المسير وغيره من علماء التفسير، ونقل كثيرا منها الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله في كتابه، واختار هو ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة وأبي سنان، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضا، أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حين يشفعون في أصحاب الكبائر، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط وقال يوما من الدهر لا إله إلا الله، كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة، وقد روي
انتبه يبقى نسب إلى قول الكثيرين من أهل العلم، وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا، أن الاستثناء يعود على ماذا؟ عائد على العصاة من أهل التوحيد. يبقى فأما الذين شقوا ففي النار لو فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من العصاة، فيخرجون من النار بالشفاعة. نعم.
قال وقد روي في تفسيرها.
طيب هذا واضح وهذا عليه الكثير، لكن سيكون أشكل في الجنة خالدين فيها ما دامت سماوات وأرض إلا ما شاء ربك، لأن ما في خروج من الجنة، إنما هنا في خروج من النار، فبقى إلا ما شاء ربك تفسيرها بخروج العصاة سهل واضح. ولهذا قال وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا، طيب وإذا جئنا إلى الجنة والجنة لا يخرج منها أحد، فما معنى هذا؟ قال معنى الاستثناء هنا أن دوام فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائما، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس إلا ما شاء رب. فهذا البقاء ليس لذاته لكن بيبقى إله له، وقد شاء الله عز وجل أن يبقوا فيها، يبقى إلا ما شاء ربك، وقد شاء ربك البقاء، فيكون هنا ماذا؟ إلا ما شاء رب، لأن خالدنا فيها ما دامت السماوات والأرض. ليس هذا الخلود راجعا إلى الأمر ذاته، وإنما لمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا قول، وأسهل منه أن يقال خالدنا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وهو ما كان قبل دخول الجنة، أو يقال بعد أن الاستثناء منقطع، أو غير ذلك من الأقوال. نعم كما سيأتي. وقد روي في تفسيره،
قال وقد روي في تفسيره عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وأبي سعيد من الصحابة رضوان الله عليهم، وعن أبي مجلز والشعبي وغيرهم من التابعين، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإسحاق بن راهوية وغيرهم من الأئمة أقوال غريبة. وورد حديث غريب في معجم الطبراني الكبير عن أبي أمامة صدر صدي بن عجلان الباهلي، ولكن سنده ضعيف والله أعلم. وقال قتادة الله أعلم
بثنياه يعني باستثنائه إلا ما شاء ربك. طيب لو قلنا الله أعلم بثنياه، هل مع ذلك يمكن يخرج من الجنة؟ هل معنى ذلك أن ممكن ألا يكون هناك ديمون الجنة والنار؟ الله أعلم، الله أعلم بمراد من استثناء، لكن نحن نعلم بما أعلمنا الله ورسوله دوام الجنة والنار. فهنا التفويض ليس عائد إلى المحكم، وهو أبدية الجنة وأبدية النار. كما قلنا كل هذه التأويلات تحافظ على محكم، فلا يشكل عليك هذا، أنت تبحث عن وجه نعم لكن عندك محكم. فلو لم تعرف وجه الاستثناء مطلقا ما عكر عليك المحكم، وهو أبدية الخلود في الجنة الخلود في النار إلا ما كان من عصاة الموحدين يخرجون. هذه ما يعكر، يبقى عندنا هنا ماذا؟ هذا محكم، هذا محكم لا يتبدل ولا تغير. نعم. فلما يقول قتادة الله أعلم بثنية، الثنية اللي هو إلا ما شاء ربك الاستثناء، يعني هذا عائد على ما المراد إلا ما شاء ربك، وليس ديمومة السماوات ديمومة الجنة والنار، فإن هذا مجمع عليه عند العلم، والجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، هذا مجمع عليه عند أهل العلم، مجمع علينا، خلافا لأهل البدع الذين يقولون بعدم دوامهما وبأنهما يزولان جنة والنار ليس لهما أبدية، أو البعض يقول بأنهما لا تفنيان لكن تفنى، يفنى العذاب ويفنى النعيم، يكون حركات فقط، تبقى حركات، تفنى الحركات وتبقى الأعيان. هذا كله كلام لا دليل عليه ولا أثار من علم عليه. نعم. وقال السدي،
وقال السدي هي منسوخة بقوله خالدين فيها أبدا.
نعم يعني قال يا منسوخة إلا ما شاء ربك منسوخة بإيه؟ بخالدين فيها أبدا. يبقى كأن ممكن أن نقول في إلا ما شاء ربك ممكن نقسم الأقوال فيها إلى ثلاثة أقوال، قول بالتأويل فيها، وقول بالتفويض، وقول بالناسخ. قول بالتأويل وقد اختلفوا فيه، وقول بالتفويض الله أعلم بثنية وقول مجاهد، وقول بالنسخ وهو قول السدي. يعني ممكن أن نجعل هذه الأدلة مقسمة إلى ثلاثة أقسام في معنى الاستثناء، قول بالتأويل ثم صاروا يؤولون ما معنى إلا ما شاء ربه، وقول بالتفويض أي نفوض علم ذلك إلى الله، الله أعلم، وقول بالنسخ وهو أنها منسوخة بخالدين فيها أبدا. لو أردت أن تأخذ نتيجة الثلاثة أقوال قلنا نأخذ النتيجة أن كلها عائدة إلى المراد من إلا ما شاء ربك، وليس عائدا إلى أن هذا الاستثناء يؤثر على أبدية الجنة والنار. أبدية الجنة والنار لا منسوخة ولا مفوضة ولا مؤولة بل محكمة، إنما الكلام فيما يتعلق بالمراد بالاستثناء. فيمكن أن نقسم أدلة العلماء إلى أقسام، منها ما هو خاضع للتأويل، ومنها ما فوض، ومنها ما قيل بالنسخ. طبعا مسألة النسخ هذه بعيدة، وأيضا قتادة لما قال الله أعلم بثنيا هذا منه احتياط، ولكن التأويل كما قلنا هو الوارد عن السلف وإن اختلفوا فيه، والذي عليه الجماهير هو في النار ومن الذين شقوا إلى ما شاء ربك ما يتعلق بعصاة الموحدين. نعم نعم نعم. كيف يعني؟ لا 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 ما ليست منسوخة. منسوخة دي يعني إيه؟ لما نقول منسوخة، منسوخة معناه أن المنسوخ قطعي في ماذا؟ في عدم الديمومة، وبالتالي رفع عدم الديمومة بوجوب الديمومة. لكن أنت ما تنسخ شيء متأول فيه، لأن الناس رفع الحكم كان ثابتا بخطاب سابق. طب أنت الآن حتى أقول إن هذا منسوخ معناه إيه؟ أو نسخته من نسخ الأرض، يعني معناه أن إلا ما شاء ربك على قطع هذا النعيم أو قطع هذا العذاب، ده معنى قائم. وبالتالي تقول هذا المعنى القائم، فأن عذاب النار مؤقت، مؤقت نسخ التأقيت بالتأبيد، إنما هو متنازع فيه. مؤقت ده على ما ظننت أنت من الموضع أنه يدل على هذا، لكن ليس موضع يدل على هذا. نعم أيوة، بس ما هو الخبر؟ ما هو الخبر؟ هو ده الاستشكال. ما هو الخبر حتى نقول ادخل الناس؟ ما هو الخبر؟ فهو احنا بنقول ان النسخ هنا قول لا يتجه، لان هذا النسخ كل حكم ثابت سابق بخطاب معروف ثم اننا ننسخ ونرفع هذا الحكم، انما ليست الا ما شاء ربك دليل على انه ليس دائما ولا مؤبدا حتى نقول ينسخ. لا، نفس السياق دل على التأبيد ولا إشكال فيه، يبقى ما نحتاجش نسخ. يبقى هنا خردينا فيها أبدا مؤكدة إيه لمعنى الاستثناء، وهو أنه ليس استثناء مؤقتا، إنما إما أن يقال فيه في عصاة الموحدين وهذا قول الكثير وهذا واضح، أو يقال في الأقوال الأخرى التي أوردها المفسرون. نعم.
قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وأما الذين سعدوا وهم أتباع الرسل ففي الجنة، أي فمأواهم الجنة.
وانتبهوا يا إخواني، وهم أتباع الرسل إشارة إلى أن لا يدخل أحد الجنة من طريق غير طريق الرسل، فكل الطرق إلى مرضات الله في الدنيا مسدودة إلا من جهة الرسل، وكل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا من جهة الرسل. إذن لابد أن تكون تابعا للرسل في الدنيا، وإذا كنت تابعا للرسل في الدنيا فأنت تابع لهم في النعيم في الآخرة. وأما الذين سعدوا وهم أتباع الرسل. نعم.
قال: ففي الجنة، أي فمأواهم الجنة. خالدين فيها أي ماكثين مقيمين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. معنى الاستثناء ها هنا
أن قال خالدين فيها، يقول ابن كثير خالدين فيها أبدا. أبدا أخذ من إيه؟ ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فهو حذفها ووضع أبدا. نعم.
قال معنى الاستثناء ها هنا أن دوامهم فيها فيما هم فيه من النعيم ليس أمرا واجبا بذاته، بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى، فله المنة عليهم دائما، ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وقال الضحاك والحسن البصري هي في حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها، وعقب ذلك بقوله عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع.
يبقى إذن طب يبقى هذا الوجه متلازم مع الوجه الذي في النار، ففي النار خالدين فيها ما دام السماوات إلا ما شاء ربك لمعصاة الموحدين فيخرجون من النار ولا يخلدون. هؤلاء هم يبقى خالدين فيها ما دام السماوات والأرض في الجنة إلا ما شاء ربك من العصاة الذين لم يكونوا فيها وقتا، وبالتالي يكون عصاة الموحدين يفسرون الموضعين. فعصاة الموحدين بالنسبة للنار حصل استثناء بإيه؟ بخروجه، يبقى ما وقع الخلود لأنهم يخرجون. تبوا في الجنة لأنهم ما دخلوا وقت، ما دخلوا وقت. وأما الذين استعدوا في الجنة يخلدون فيها إلا ما شاء ربك، لأن عصاة الموحدين هم من السعداء الذين يدخلون الجنة، لكن يدخلون بعد أخذ شيء من العذاب. يبقى خالدين فيها الذين سعدوا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من العصاة الذين كانوا في النار ثم يخرجون منها يؤتون الجنة. يبقى فيه وقت لم يكن أهل الجنة في بعض أهل الجنة في الجنة وهم العصاة، وفي وقت في النار يخرج منه بعض أهل النار. يبقى الاستثناء يعود هنا إلى العصاة في الجنة وفي النار. في الجنة فحرموا منها وقتا، وفي النار فخرجوا منها بعد وقت، وبالتالي يكون هذا على بابه. نعم. يقول الضحاك والحسن. نعم.
وقال الضحاك والحسن البصري هي في عصاة حق عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم أخرجوا منها، وعقب ذلك بقوله عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وأبو العالية وغير واحد، لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاع، أم أن ثم انقطاعا أو لبسا أو شيئا، بل ختم لهم بالدوام وعدم الانقطاع. كما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيئته، وأنه بعدله وحكمته عذبهم، ولهذا قال إن ربك فعال لما يريد، كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله عطاء غير مكتوب.
كما بينا هنا أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيئته، وأنه بعدله وحكمته عذبهم، ولهذا قال إن ربك فعال لما يريد، ولم يقل غير مجذول، كما قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهنا طيب القلوب وثبت المقصود بقوله عطاء غير مجذول، ولم يقل إن ربك فعال أيضا لما يريد، مع أن كل بإرادة الله سبحانه وتعالى، لكن هذا من باب التطمين والتطيب وكذا وكذا، فكان هذا. وإلا فكل من الموضعين عائد إلى المشيئة إلى مشيئته. ومن هنا استدل من يقول بفناء النار وكذا، يقول بأن الله في الجنة قال عطاء غير مجذوذ، وفي النار قال إن ربك فعال ما يريد، معناه أن رجع المشيئة وشاء ألا إيه ألا تبقى النار. فنقول ليس هذا من الاختلاف الذي يفترق الحكم فيه بين الجنة والنار به بين الجنة والنار، وأنه لأن الله قال في الجنة عطاء غير مجذوذ فيكون في النار أنه مقطوع هذا العذاب، لا، إنما لما كان موضع العد ذكر أن هذا عائد إلى مشيئته، ولما كان موضع الفضل طمن فقال عطاء غير مجذوذ. يبقى انتبهوا إلى قول الحسن هتعرف قول الحسن في المواضع. قول الحسن في ما دامت السماوات والأرض جنس السماوات، بمعنى أنه تبقى سماء وتبقى أرض، وبالتالي لا يدل هذا على التحول والتغير. الحسن رحمه الله تعالى قال تبدل السماء غير هذه السماوات والأرض غير هذه الأرض، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض يبقى فسر بالجنس. وفي الموضع هذا فسر أيضا بالعصا، وعليه يكون لا إشكال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ولا تنتهي سماء وأرض، يبقى دليل على الديمومة. طيب إلا ما شاء ربك من عصاة الموحدين الذين كانوا في النار ثم يخرجون فيستثنى إليهم، وإلى عصاة الموحدين الذين يدخل الجنة فإنه يستثنى الفترة التي لم يكونوا فيها داخلين، وبالتالي فلا يكون هناك إشكال البتة. نعم.
قال
طيب يبقى شاء ألا تغير، ما هو المردود المشيئة ما يختلف مع هذا، يبقى شاء ربك أن يبقى. تمام، ما هو مفيش فيها قد تكون أو لا تكون، لا واحد من جهتي الكونية، فالمشيئة إرادة كونية، المشيئة إرادة كونية، الإرادة تنقسم، المشيئة لا تنقسم، إرادة تنقسم شرعية وكونية، الكونية هي المشيئة، كونية هي المشيئة، يبقى أراد شاء واحد فيما يتعلق بها كونا، فيبقى هنا قال كما بين هنا أن عذاب أهل النار في النار دائما مردود إلى مشيئته، وأنه بعدله وحكمته عذبهم، ولهذا قال إن ربك فعال ما يريد، وقد شاء عز وجل أن يبقوا فيها بعدله سبحانه وتعالى، فلا يقال هذا ظلم، إنما هذا يفعل ما يريد، وما يريده ويشاءه سبحانه وتعالى لا يتنافى مع عدله. هي نفسها تصلح في الجنة، لكن طيب القلوب ثبتها طمأنها، لأن هذا يناسب الفضل، عطاء غير مجذوذ غير ممنوع، حتى لا يتوهم متوهم شيئا، كما قالوا هنا لئلا يتوهم متوهم بعد ذكر المشيئة أن ثم انقطاعا أو لبسا أو شيئا، لأن ممكن مثلا قد يبقى دوامكم فيها، لكن قد يحصل في ماذا للنعيم انقطاع في وقت من الأوقات، أو بعض نعيم قد ينقطع، فقد تبقون نعم، لكن قد يحصل في النعيم شيء، قد يتوهم متوهم أن النعيم لا يدوم، إنما البقاء يدوم، لكن النعيم ما يدوم. فلهذا هنا قال عطاء، تكلم عن نعيم وليس البقاء، ما قال بقاء غير مرفوع، إنما قال عطاء غير مجذوذ، أي تدومون فيها أبدا وتتنعمون فيها أبدا، هذا معنى عطاء أن غير مجذوذ، لأنه قد يبقى، قد يكون البقاء غير مرفوع بل دائم وباقي، لكن قد يقول قائل يلزم من البقاء ديمومة البقاء ديمومة النعيم، فقال عطاء غير مجذوذ، إنما هنا في النار موضع عدل فقط، العذاب دائم، فلهذا قال إن ربك فعل ما يريد. نعم. وفي الصحيحين
قال وفي الصحيحين أيضا فيقال يا أهل الجنة إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم
وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا.
نعم، هذا في الجنة. وفي النار في حديث ما الموت لما أتي على صورة كبش ثم قال ذبح ثم قيل يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. نعم، فابن كثير رحمة الله عليه اختصر هذا الموضع اختصارا جيدا، وإلا قد ذكر ابن الجوزي في ذلك يقول في الاستثناء المذكور في حق أهل النار سبعة أقوال. أحدها أن الاستثناء في حق الموحدين الذين يخرجون بالشفاعة اللي هو مذكور عن الجماهير، والثاني أنه استثناء لا يفعله، تقول والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك، وعزيمتك على ضربه ذكره الفراء، يعني تقول والله لا أضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت عازم إيه على الضرب. طيب، وهو مروي عن ابن عباس إلا ما شاء ربك، قال فقد شاء أن يخلدوا فيه، مش يما يقول إلى المشيئة، وهذا جواب سهل من الأجوبة السهلة أيضا، إنه إلا ما شاء ربك ليس فيها أنهم سيخرجون، إلا ما شاء رب. طيب، وقد أخبر الله في الآيات الأخرى أنه شاء البقاء والخلود، يبقى إلا ما شاء ربك يرفع ما يرفع، موكول عن مشيئة، والمشيئة أخبرنا الله عن مشيئته أنها ماذا؟ أنها دائم. قال الزجاج وفائدة هذا أنه لو شاء نرحمهم لرحمهم، ولكنه أعلمنا أنهم خالدون أبدا. والثالث أن المعنى خالدين في أبدا غير أن الله يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم ثم يجدد خلقهم، فيرجع الاستثناء إلى تلك الحياة خالدين فيها أبدا إلا ما شاء ربك، يرجع إلى ماذا الاستثناء؟ غير أن الله يأمر أن تأكلهم وتفنيهم ثم يجدد خلقه، فيرجع الاستثناء إلى تلك الإيه الحال، فناؤهم وإنشاؤهم وفناؤهم وإنشاؤهم وهكذا، يبقى إلا ما شاء ربك فيفنوا ثم ينشئه، فيعود هذا إلى هذا الأمر أيضا. والرابع أن إلا بمعنى سوى، تقول لو كان معنى رجل إلا زيد أي سوى زيد، فالمعنى خالدين فيها مقدار دوام السماوات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود والزيادة، وهذا داء، وهذا اختيار الفراء. قال ابن قتيبة ومثله في الكلام أن تقول لا أسكننك في هذه الدار حولا إلا ما شئت، تريد سوى ما شئت أن أزيدك، يبقى فيها الزيادة، سوى ما شئت أن أزيدك. والخامس أنهم إذا حشروا وبعثوا فهم في شروط القيامة، فالاستثناء واقع في الخلود بمقدار موقفهم في الحساب، فالمعنى خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلى مقدار موقفهم من المحاسبة. ليه؟ لأنهم إذا حشروا وبعثوا فهم في شروط القيامة. والسابع والسادس أن الاستثناء وقع على أن لهم فيها زفيرا وشهيقا إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب التي لم تذكر، يبقى الاستثناء بقى يعود إلى الزفير والشهيق، زفير والشهيق، إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب التي لم تذكر، وكذلك لأهل الجنة نعيم مما ذكر ولهم مما لم يذكر ما شاء ربك، ذكره الزجاج أيضا. والسابع أن إلا بمعنى كما، ومنه قوله ولا تنكح ما نكح آباؤك من سائي إلا ما قد سلف، فمعناه كما قد سلف، ذكره الثعلبي. فأما الاستثناء في حق الجنة ففيه ستة أقوال إلى آخر ذلك. نعم، فلذكر ابن كثير يعني مختصر وبسيط، لكن كما قلنا بيعود هذا الاستدلال في هذا الموضع إلا ما شاء ربك بيعود إلى وجهين، ثم الأقوال على وجه تعود إلى ثلاثة، تعود إلى وجهين، وهو في إلى ما شاء رب تعود إلى وجهين، هذه الأقوال كلها تعود إلى وجهين. الوجه الأول أن هذا الاستثناء منقطع وكذا فلا يكون هناك إشكال، والثاني أن يكون متصلا فيتأولون. طيب، والذين يتأولون هذا يعود إلى ثلاثة أقسام أيضا. قول يقول بالنسخ، وقول يقول بالتفويض، وقول يقول بالتفسير. وكل هذا لا يعارض المحكم. ما هو المحكم؟ بقاء لا انقطاع فيه، لا في الجنة ولا في النار، إلى ما كان من عصاة الموحدين. نعم نعم. لا لا، هذا متعلق بالذين سعدوا ونعيمهم، متعلق بالذين شقوا وعذابهم، فهي ليست عائدة إلى ربك، لكن عائدة إلى مشيئة ربك، مش إلى ذات ربك، لا، إلى المشيئة. نعم نعم. من في إيه؟ في الموضع يعني، أقصد في الموضع هذا ولا عموما؟ أي نعم.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال السائل: ما الفرق بين الإرادة والمشيئة الشرعية والكونية؟ فأجاب الشيخ: أنا أجيب على هذا السؤال وما كان من نوعه. الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فما كان بمعنى المشيئة فهو إرادة كونية، وما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية. عرفت الضابط الآن؟ الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فما كان بمعنى المشيئة فهو كونية، وما كان بمعنى المحبة فهو شرعية. كم الأقسام؟ السائل: اثنين. الشيخ: نعم. ما ضابط كل واحد؟ وما هو الضابط؟ نعم، الضابط لم يضبط. طيب، الأخ السائل قال: الإرادة كونية إلى ثلاثة أقسام بمعنى المحبة ومكان. الشيخ: وما كان بمعنى المشيئة فهو كونية. الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وشرعية، فما كان بمعنى المحبة فهو شرعية، وما كان بمعنى المشيئة فهو كونية. طيب، قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم، ما نوع هذه الإرادة بناء على الضابط الذي ذكرنا؟ قل يا أخ قف. شرعية لأنها بمعنى السائل المحبة. الشيخ يحب. طيب، لماذا لا تكون بمعنى المشيئة؟ أنت لماذا لا تكون بمعنى المشيئة؟ قال: نعم، لأنه لو شاء الله أن يتوب علينا لتاب على جميع العباد، وهذا أمر لم يكن. فإن أكثر بني آدم من الكفار إذا يريد أن يتوب عليكم، يعني يحب أن يتوب عليكم. طيب، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟
المهم يعني الضابط معروف. نعم نعم.
قال الله تعالى: فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، ولقد آتينا موسى.
طيب، نقف عند موضع. نعم. في نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما هو تفسير قوله تعالى: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك؟ فأجاب: اختلف أهل التفسير في هذا الاستثناء، وأحسن ما قيل في ذلك أن الاستثناء يراد به ما يقع حال القيامة في موقف القيامة، وما يقع في حال القبور، كل هذا مستثنى. فإن المؤمنين والكافرين كلهم لهم نصيبهم. المؤمن له نصيبه من نعيم الله في قبورهم وفي موقفهم يوم القيامة وما يحصل له من التسهيل واللطف، والكافرون لهم نصيبهم من العذاب في المقابر وفي موقفهم أمام الله يوم القيامة. أما بعد دخول النار فليس فيها استثناء، فأهل النار مخلدون أبد الآباد وهم الكفار، وأهل الجنة مخلدون في دار النعيم أبد الآباد، لا يضعنون منها ولا يموتون ولا تخرب بلادهم. هكذا الكفرة مخلدون في نار جهنم عند أهل السنة والجماعة، مخلدون فيها أبد الآباد، لا تخرب ولا يخرجون منها، كما قال الله: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال: وقال في أهل الجنة خالدين فيها أبدا. فأهل الجنة دائما في نعيمهم وفي سرورهم وفي حبرتهم، لا يضعنون ولا تخرب بلادهم، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. إلى أن قال: في آيات كثيرة كلها دالة على خلود هؤلاء وخلود هؤلاء. أهل الجنة مخلدون فيها أبد الآباد وأهل النار مخلدون فيها أبد الآباد، يعني الكفرة. وقد ذهب بعض السلف إلى أن النار لها نهاية وأن أهلها يخرجون منها بعد النهاية أو يموتون فيها، وهذا القول شاذ عند أهل السنة والجماعة لا أساس له من الصحة.
نعم.
والذي عليه أهل السنة أن النار دائمة أبدا وأن أهلها مخلدون فيها أبد الآباد لا تخرب ولا يخرج منها أهلها، بل هم في عذاب دائم وخلود دائم، وهي باقية مقيمة لابثين فيها أحقابا.
المولعون دائما بذكر الخلاف والمؤكدون على أن السلف يختلفون في العقيدة يأتون ويجمعون مثل هذه المواضع، يقولوا قد اختلفوا في النار هل تفنى أم لا، يعدون عد كده، اختلفوا في النار تفنى أم لا، اختلفوا في هل رأى نبي ربه أم لم يرى ربه، وقد اختلفوا في هل العذاب يقع على الروح والبدن ولا يقع على كذا، وقد اختلفوا في هل عثمان هل علي أفضل. شوفوا المواضع ديت كل هذا تكثير سواد ايه المسألة اللي أوجدوها، وهي أن السلف اختلفوا في العقيد فيعدون هذه اختلفوا هل تفنى أم لا، الجنة التي أهبط منها آدم يا جنة الخلد أم كذا، العذاب يقع في القبر على البدني أو على الروح والبدني، محمد رأى رب أم لم يرى رب، علي أفضل أم عثمان، ويعدون واحد اثنين ثلاثة، ولم يكن يبدع بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا مثل ما ينشغل الآن حدثاء الأسنان، ترى الواحد ما يعرف يقرأ الفاتحة، ترى الواحد ما يعرف يقرأ خمس آيات، ترى الواحد ما كذا كذا إلى آخره. هذا نفس الموضع. طب حتى إذا أتى بقى واحد يخطئ في شيء، لو افترض أخطأ في شيء من أهل السنة بقى، تقوم الدنيا ولا تقعد. طيب يا جماعة السلف اختلف العقيدة عندكم السلف اختلف العقيدة عندكم، طب والرجل ده مالوش أي موضع، هذا اختلاف بين مسلمين وكفار، إنما الأول اختلاف بين السلف بعضهم بعض، إنما ده بين مسلم وكافر، هذا مسلم وإيه وكافر. نعم.
هكذا أخبر ربنا في قوله ما هم بخارجين من النار، وقال ولهم عذاب مقيم، قال يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، كلما خبت زدناهم سعيرا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ومن قال إن لها أمدا فهو قول ضعيف شاذ لا يعول عليه عند أهل السنة والجماعة. وأما العصاة من الموحدين فهؤلاء عند أهل السنة والجماعة إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها بل يقيمون فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم الله منها فضلا منه ورحمة، لأنهم ماتوا على التوحيد والإسلام، لكن لهم معاصي ماتوا عليها لم يتوبوا منها. هؤلاء إذا دخلوا النار لا يخلدون عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج وخلافا للمعتزلة ومن صار على مذهب من أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فمجمعون إجماعا قطعيا على أن العصاة لا يخلدون في النار، بل لهم أمد ينتهون إليه، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.